أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر قدس سره الشريف. لا يخفى عليكم أن الكلام متواصل في مباحث النبوة الأصل الثالث من أصول الدين، وتحديدا كلامنا قائم في المبحث الثالث من مباحث النبوة، وهو عقيدتنا في معجزة الأنبياء. تقدم معنا في الدرس السابق تعريف المعجزة وبيان قيود التعريف الواحدة تلو الآخر. اليوم نريد أن ندخل في عبارة المصنف لنرى ما الذي عنده وماذا سيفيد به. خلال سير العبارة إن شاء الله نحن نوضح ما يريد المصنف، ونبدي عليه بعض الإشكالات، ونسجل عليه بعض ملاحظات بحسب ما يقتضيه الحال إن شاء الله سبحانه وتعالى، تنبيها للطالب على ذلك. قال قدس سره الشريف وأعلى الله مقامه: الثالث عقيدتنا في معجزة الأنبياء. نعتقد أنه تعالى إذ ينصب، يعني عندما ينصب. إذ إخواني تستعمل ظرف للزمان الماضي تقابلها إذا اللي هي ظرف للزمان المستقبل. اثنينهم ظروف، لكن إذ للزمان الماضي وإذا للزمان المستقبل. المصنف يقول: نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى عندما، يعني لو نصب، التنصيب طبعا هذا شيء في الماضي، لأن الرسالات ختمت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول تبارك وتعالى: محمد خاتم النبيين. لذلك المصنف عبر بإذ ولم يعبر بإذا. إذ ينصب، يعني عندما كان ينصب الأنبياء ماذا كان يفعل؟ التفتوا. قال: نعتقد أنه تعالى إذ ينصب لخلقه هاديا ورسولا لا بد أن يعرفهم بشخصه ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين. لاحظوا، لله على الناس حق وهو العبودية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بالتالي لابد أن يعرفهم كيفية العبادة، وكيف يكون الإنسان في مقام العبودية، وأنه عبد لله فعلا. العبودية إنما تكون وفق ما يريده الله، لا وفق مشتهياتنا. يعني احنا ما نقدر كل واحد يبتدع له صلاة ويصليها ويقول هاي قربة إلى الله. أكيد الله سبحانه وتعالى يعرف الطريق الذي يوصل إليه، فبالتالي لابد أن يدلنا على الطريق، لابد أن يرشدنا إلى كيفية عبادته تبارك وتعالى. لأنه إخواني لكل مقام مقال. أنا اليوم لما أريد أقابل إحسان الآخرين بإحسان، أنظر إلى المحسن، لأنه الناس مقامات. خلي أضرب مثال مثلا للتقريب، يعني مثلا أنا اليوم قاعد على الطعام وأغص بالزاد، أحتاج إلى الماء، تارة يقوم ابني يجيب لي مي، أتشكر من عنده لكن بالطريقة اللي تناسبه، أقول بارك الله بك ابني، الله يوفقك إن شاء الله، الله يهنيك بشبابك، الله ينجحك، الله ينطيك العافية، هالشكل. لكن لما تقوم والدتي مثلا تجيب لي المي، وأنا ما أقولها الله يوفقك، بالعكس اقوم اقبل ايدها اقول انت ليش تزحمين نفسك، اقول انا خادم اليك مو انت تخدميني مثلا. ليش؟ لان مقامها يختلف عن مقام الابن. كذلك اخواني، أنا اليوم أريد أطيع الله سبحانه وتعالى وأريد أطيع والدي، مستحيل أن طاعة والدي نفس طاعتي لله عز وجل. طاعة الله تبارك وتعالى لابد تليق بالذات المقدسة، تليق بمقام الله عز وجل، وطاعة والدي أيضا لازم تليق بي. فمن أريد أطيع الله لازم يعلمني حدود الطاعة شلون تكون، كيفية الطاعة، حتى أتسمى عبد، حتى أكون مصداق لعباد الله تبارك وتعالى. لذلك أرسل الأنبياء، أرسل الأنبياء حتى يرشدونا إلى كيفية عبادته. زين لما أرسل الأنبياء حتى يرشدونا، منين راح نعرف أن ذولا أنبياء؟ خصوصا إخواني أريد أفتح موضوع شوية، وهذا الموضوع حساس يعني، لأنه إلى ارتباط بالعصر الراهن يعني، والحالة اللي يعيشها المجتمع الإسلامي وخصوصا المجتمع الشيعي خصوصاها. إحنا ذكرنا في الدرس السابق أن مقام النبوة مقام يطمع به الناس، لا أقول كلهم ولكن هنالك من يطمع به، والتاريخ شاهد كثير من الناس تدعي النبوة. في عصرنا هذا كثير من الناس تدعي المهدوية أو تدعي الارتباط بالإمام المهدي. كثير من الناس إخواني الآن يتزيون بزي الدين وزي رجالات الدين وينسبون أنفسهم إلى الحوزة ويدعون أنهم على صلة بالحوزة وبعلماء الحوزة وأنهم ربما حتى من علماء الحوزة، مع أن الحوزة بريئة منهم ولا صلة لهم بالحوزة العلمية على الإطلاق، ولا هم من رجال الدين ولا يمثلون الدين ولا يمثلون علماء الدين ولا يمثلون رجال الدين، وإنما هم أناس يدور حالهم بين النفعيين والمندسين وبين جهال وضلال. هذا هو حاله. لو تجدون إنسان مندس، لو إنسان نفعي، هو نفسه عند أطماع يريد يحققها، لو لا والله جاهل يتطاول على مقامات العمة ويدعي أنه من أهل العمة وهو لا يقيم أي احترام للعمة. هذا منين جاي؟ جاي أنه شافوا أنه الناس حول العلماء تحترم العلماء، تأخذ برأي العلماء، تهتدي بهدي العلماء، الناس تحب رجال الدين، تحترم رجال الدين، المذهب مستهدف، استعانوا ببعض أصحاب الأنفس المريضة، ببعض الناس أصحاب الأطماع، بعض الناس اللي لا دين لهم، واندسوا داخل المذهب وأخذوا يشتغلون. هو من حيث يشعر ولا يشعر هو يخدم خط الشيطان، يخدم حزب الشيطان، حتى وإن لم يكن على علاقة بإسرائيل وأمريكا، المهم أن أفعاله تخدم إسرائيل وأمريكا، تخدم أعداء المذهب. معمم يتكلم بألفاظ نابية أمام الناس ويقول نكات تخدش الحياء وتخدش العفة، هذا أي معمم هذا؟ أي طالب علم هذا؟ أي حوزة هذه التي ينتمي إليها؟ لا شك أن أمثال هؤلاء مندسون، مغرضون، لهم من يقف وراءهم، أو أنهم أصحاب أطماع، أو أنهم حاقدون، أو أنهم جهال لا يعرفون في أي واد يهيمون. ويعني لله صبرك يا صاحب العصر والزمان، يعني هو مو عايز، ترى الإمام والله مو عايز يا إخواني يا أخواتي، يكفيه ما هو فيه، يكفيه مصائب أهله ومصيبته وغيبته، تكفيه مصائبه. هسه احنا نجي نحمله فوق يعني فوق 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 مصائب مصائب، يعني يا اخوان ما تعرف يعني ايش، انسان ما بيضرر عليك ليش تضره؟ اهل البيت ما بيهم ضرر على واحد، لماذا نلحق الأذى بهم؟ ليش يعني؟ ليه؟ والله مشكلة يعني، مشكلة يعني. هذا أنت وين تلقاه؟ هذا ضعفاء النفوس لا يحترمون إلا من يحتقرهم، وإلا إذا إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. أهل البيت لأنهم أهل إحسان ويكرمون الناس ويحترمون الناس، بعض الناس ولا أقول جميع الناس، بعض الناس وهم نفر قليل كما ترون، لكن تركوا أثر سيء في نفوس الناس، في أذهان الناس. بعض الناس من يشوف هالشكل للأسف الشديد يستضعف الآخر، تحترم لك شخص يستضعفك ويبدي يأذيك من دون أن تكون مقصرا معه. هذه القضية التفتوا لها جيدا إخواني، على الناس أن تفرز بين المعمم الحقيقي والمزيف، بين العمامة المقدسة والعمامة المزيفة. يزيد كان يرتدي العمة، أصحاب رسول الله كانوا يرتدون العمة، هل هذا يعني أنهم مقدسون؟ أم أننا ننظر إلى أعمالهم، إلى آثارهم، ما خلفوه من ورائهم، من كان له أثر صالح وضعناه على رؤوسنا، ومن كان أثره فاسد سحقناه بأقدامنا ولا نقيم له وزنا. ولذلك نحن نظرتنا للصحابة نظرة تشخيصية، أنه دقيقة، من هذا الصحابي؟ خلينا نشوف سيرته، إن كانت سيرته سيرة صالحة حسنة نجله ونحترمه، ونحن مأمورون بذلك، وهو من أسيادنا، له القدسية وله الاحترام وله التبجيل، مثل أبو ذر، مثل سلمان، مثل جابر بن عبد الله، مثل حبيب، مثل فلان فلان، دول أصحاب رسول الله، حبيب من الصحابة، شئنا أم أبينا علينا أن نحترمهم، واجبنا أن نحترمهم ونقدسهم ونجلهم. أما إذا كان مثل سمرة ابن جندب، مثل أبو سمرة ابن جندب كان يبيع الخمر بعد وفاة رسول الله، أجي أنا أقول هذا من أصحاب النبي علي أن أقدسه؟ خالد بن الوليد يقتل مالك بن نويرة مسلم شيعي، ويدخل على زوجته ويفجر بها في نفس الليلة، تقول لي هذا مسلم؟ إش قد أكو مساوئ عند عمر بن الخطاب؟ مع ذلك عندما علم بذلك خرج من عند أبي بكر وهو يقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، رغم أن عمر لا يختلف عنه، ولكن ما ارتضى هاي العملية لأنه صارت جهارا قدام الناس. السهم لو سرا هم بيها مجال، واحد قلت لي يقول يسترها إليه، قال هذا راح يسبب لنا مشاكل، هذا بعد قام يسوي شيء علنا قدام الناس، علينا أن نظهر البراء. اللي كان يصير في عصر الأنبياء مثل اللي يصير في عصرنا إخواني، هواي ناس يدعون الصلاح ويتلبسون بلباس الزهد ولبوس الدين ولبوس التقوى ولبوس الورع، فيلتبس الأمر على الناس، يلتبس الأمر على الناس. السامري من أتباع موسى عليه السلام، وكان يتظاهر بالزهد ويتظاهر بالورع والتقوى، بمجرد أن غاب موسى 40 ليلة جعل بني إسرائيل يشركون بالله ويعبدون العجل. ويصبحون أتباعا له بعد أن كانوا أتباعا لموسى وهارون. يأخذون برأيه ويأتمرون بأمره، والتشريع الذي يقوله يعمل به، اعبد العجل اعبد العجل، خلاص. هذا كان يدور في عصور الأنبياء. بالتالي الناس منين راح تعرف المزيف من الحقيقي؟ حتى وإن اجتهدت هاي القضية، مو مثل يعني أنا اليوم أقدر أعرف مثلا رجل الدين من خلال سيرته، من خلال أسأل العلماء عنه، أسأل الفضلاء عنه، أروح للنجف أسأل، أسأل منطقته عنه، سيرته كذا أعرفه. لكن هذا بالنبوة مو كافي، هذا في إمامة الجماعة كافي، بالخطيب اللي أجيبه كافي، بمعتمد السيد أو وكيل المرجع كافي. لكن في معرفة النبي هذا مو كافي، جدا مو كافي. إذا لابد الله سبحانه وتعالى يتدخل فيقيم للناس دليلا يكون حجة عليهم وحجة للنبي، حجة للنبي وحجة على الناس. لذلك قال المصنف لابد أن يعرفهم بشخصه ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين، أنه هذا لا غير، هذا هو نبي لا غيره، يعين شخص بالذات هذا دون غيره. وذلك منحصر بأن ينصب على رسالته دليلا وحجة يقيمها لهم. لابد ينصب دليل، يجيب دليل، المولى يضع دليل على نبوة نبيه الفلاني. منين جاي هذا؟ قال إتماما للطف واستكمالا للرحمة. أولا هذا مقتضى لطفه تبارك وتعالى، بما أنه لطيف يعني بتعبيرنا أنت سويت زين بعد، كمل يا إلهي كمل، أرسلت النبي دلينا عليه دلينا عليه. واستكمالا للرحمة، أنت رحمتنا فلتكن رحمتك تامة حتى ننعم بها، ومن أعرض قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة بذلك. قال وذلك الدليل، التفتوا، لابد أن يكون من نوع لا يصدر إلا من خالق الكائنات ومدبر الموجودات. يعني شنو؟ يعني فرد شيء فوق مستوى الناس يعجز عنه الناس، أي فوق مستوى مقدور البشر، فيجريه على يدي ذلك الرسول الهادي ليكون معرفا به ومرشدا إليه. وذلك الدليل هو المسمى بالمعجز أو المعجزة، لأنه يكون على وجه يعجز البشر عن مجاراته والإتيان بمثله. هذا كلام المصنف ظاهر في حصر معرفة النبي بالمعجزة، لأنه قال لابد أن يقيم لهم دليل، و الأمر منحصر بإقامة الدليل، وليس الدليل إلا المعجزة. لاحظوا عبارته، قال وذلك، مش قال، قال لابد أن يعرفهم بشخصه ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين. شلون يرشدهم إليه؟ شلون يعرفهم بالنبي؟ قال وذلك منحصر بأن ينصب على رسالته دليلا، منحصر بإقامة الدليل. خب الدليل شنو اللي تنحصر به مسألة الكشف عن النبي؟ قال وذلك الدليل لابد أن يكون من نوع لا يصدر إلا من خالق المعجزات إلى آخره. وذلك الدليل هو المسمى بالمعجز أو المعجزة. إذن المصنف يذهب إلى انحصار معرفة الأنبياء وثبوت نبواتهم بالمعجزة. هذا الكلام نقبله من المصنف أم أن للعلماء رأي آخر؟ لاحظوا إخوان، أدلة ثبوت نبوة النبي ثلاثتهن حصلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتراف المصنف وغير المصنف، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول المعجزة، المعجزة أمر اشتهر به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أعظم معاجزه معجزة القرآن الكريم. القرآن الكريم إخواني بما فيه من الحقائق العلمية بما فيه من إخبارات الغيب، بما فيه من إخبارات عن القرون السابقة، بما فيه من بلاغة، بما فيه من فصاحة، بما فيه من دقة في التشريع، أثبت أنه معجزة. أكو مؤتمر عقد في القاهرة قبل فترة، وكان قارئ قرآن يعني يقرأ في المؤتمر، وحاضرين بعض العلماء من جملتهم بروفيسور ياباني اسمه يوشيدي كوزاي. وصل القارئ إلى قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. شايفين بالمؤتمرات يسوون ترجمة للحضور، الناس الأجانب كذا يسوون لهم ترجمة وسماعات بأذانهم، وحتى يفهم شنو يقول اللي يصعد مثلا يلقي كلمة اللي، وخصوصا أن مصر بها الأزهار وبها، فأيضا هم ممن يحاول نشر الإسلام فيترجمون. لما سمع البروفيسور الياباني هذه الآية وعرف معناها نهض مندهشا وقال: لم يصل العلم والعلماء إلى هذه الحقيقة المذهلة إلا منذ عهد قريب، بعد أن التقطت كاميرات الأقمار الصناعية الدقيقة جدا صور وأفلام حية تظهر نجم وهو يتكون من كتلة كبيرة من الدخان الكثيف القاتم، وعلى ضوءها آمن. هنا إذا تحبون تدخلون يعني على علماء الغرب وكذا، أنتوا ادخلوا على الانترنت شوفوا قد أكو علماء غربيين أقروا بإعجاز القرآن وثبوت الكثير من الحقائق العلمية بالقرآن الكريم. بالنتيجة إخواني، معاجز النبي صلى الله عليه وآله كالإسراء والمعراج، انشقاق القمر، إخبار عن المغيبات، انحناء النخيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها مذكورة في مصادر المسلمين شيعة وسنة، لاحظوا، وبعضها لا تزال حية إلى يومنا هذا. على كل حال، فإذن الطريق الأول هو المعجز. اللي يهمنا الطريق الثاني والثالث، باعتبار المصنف هذا الطريق الأول مسلم بي، ما عنده مشكلة بي ويحصر الأمر به. الطريق الثاني إخواني التفتوا، لو سألنا سؤال: بماذا احتج الله على اليهود والنصارى في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ احتج بقوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال أيضا: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. آية 157 الأعراف، والآية السابقة هي آية 6 الصف. ويقول أيضا تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن الله يحتج على هؤلاء بماذا؟ بالنص، بالنصوص. فإذا نص نبي على نبي، إذا نص نبي على نبي، فإن ذلك يكفي في ثبوت نبوته. نعم، تبقى مسألة أنه إذا نص نبي على نبي وبينهما فاصل زماني طويل، ممكن أن يقول أحد: خب من أين نعرف هذا النبي؟ عيسى وموسى تركوا مواصفات لرسول الله صلى الله عليه وآله، مواصفات خاصة لا يمكن أن توجد في شخص آخر. ومع ذلك إخواني، حتى نتيقن أن النص كاف في ثبوت نبوة النبي، دعونا نذهب إلى أمة بني إسرائيل. لما أرسل الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام رسولا ونبيا إلى فرعون وطلب أن يكون أخاه هارون وزيرا له، الله نصب هارون وزيرا لموسى ونبيا من الأنبياء. من كان صاحب المعجزة؟ موسى عليه السلام. مع من كانت المعجزة؟ مع فرعون، مع الناس الكفار. لكن موسى لما نصب فرعون في قوله تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في، لما نصب هارون وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، نصب هارون بلا معجزة من هارون، وقبلت نبوة هارون من قبل بني إسرائيل لأن صاحب المعجزة قد نص عليه. خلاص بعد ما بها مجال. وبعبارة أخرى، بإجماع المسلمين قول رسول الله قول الأنبياء حجة، حجة. فإذا ثبتت نبوة نبي، التفتوا حتى نصوغ الدليل، نقول هكذا: متى ثبتت نبوة نبي من الأنبياء عند الناس فنص على نبي آخر كفى ذلك في إثبات نبوة النبي الآخر كما حصل بين موسى وهارون. خلاص. إذن أيها المصنف، ليس لك التمسك بالمعجزة فقط، هذا الدليل الثاني والطريق الثاني الذي يمكن أن تثبت به نبوة الأنبياء. الطريق الثالث حاصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا نعرفه ولكننا نغفل عنه، ألا وهو طريق المباهلة. طريق المباهلة. بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كاذبين. ما قال تعالوا أشق لكم القمر، ما قال لقيم لهم معجز، قال التجئ معهم، هؤلاء الذين ينكرون نبوتك التجئ معهم إلى المباهلة. فالمباهلة طريق ثالث لإثبات نبوة النبي. ولذلك لاحظوا، لما رأى نصارى نجران إقدام وإقبال رسول الله صلى الله عليه وآله بابنته فاطمة وأخيه أمير المؤمنين وولديه الحسن والحسين، قالوا نرى وجوها لو أقسمت على الله لأبرها. هؤلاء لا تباهلوهم. ما قالوا نريد معجزة، ولا يستطيعون أن يقولوا، لأنه دعاهم إلى المباهلة وقبلوا بذلك. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وندعو أبناءنا وأبناءكم. مولانا، لدينا ثلاثة طرق لثبوت نبوة الأنبياء: المعجز، النص مع إمكان تعيين النبي طبعا كما حصل بين موسى وهارون، وثالثا المباهلة. الله أثبت نبوة رسول الله للنصارى بالمباهلة، بالمباهلة. بعد ما ادعوا أنه الأمر مشتبه عليهم ولا يصدقون بأن النبي الذي بشر به عيسى هو محمد صلى الله عليه وآله الموجود الآن أمامهم، قالوا لست أنت النبي. ما قال أنا آتيكم بمعجزة، ولا القرآن قال لآتهم بمعجزة. بل قال باهلهم، المباهلة كانت بطلب من رسول الله وبأمر من الله. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. النبي من عرض المباهلة، لماذا يعرضها إن لم تكن حجة؟ ولماذا الله يأمره بها إن لم تكن حجة؟ إذا كما المعجزة حجة فإن المباهلة حجة، تكفي لإثبات نبوته. ولو لم تكن كذلك، لو كانت غير كافية لما أمره الله تبارك وتعالى بأن يعول ويعتمد عليها في إثبات أنه نبي، ولما قال له فنجعل لعنة الله على الكاذبين. معناه أنت صادق في دعواك فتحداهم بالمباهلة، حجتك عليهم هي المباهلة وليست المعجزة، والمباهلة دعاء دعاء. نعم بعد الدعاء تحصل معجزة، هذا بحث آخر، كلامنا في نفس المباهلة. هل تكفي لثبوت النبوة؟ نعم تكفي لثبوت النبوة، هذا دعاء. حتى الإنسان الفقير عندما يدعو الله يستجيب له، لكن يختلف مقام النبوة عن مقام الإنسان العادي. أنا اليوم إذا أقول لله أهلك زيد، الله ما يشتغل بكيفي، لكن النبي إذا قال له أهلك فلان، الله يعرف أن النبي ما قرر ذلك ولا طلب ذلك إلا لاستحقاق زيد للهلاك. لذلك لاحظوا عندما يدعو بالهلاك الله يستجيب له. انظروا في سورة نوح الآيات 7 وما بعدها، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا أو جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إلى أن نهاية السورة آية 26 وما بعدها، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كلهم أهلكم إلهي، كلهم أهلكم، لا تترك أحدا منهم. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ليش؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إلهي ذولا 100% الآن لا خير فيهم ولا يولد منهم من فيه خير، لذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأغرقهم بالطوفان. إذن الدعاء، المباهلة والدعاء بحد ذاتهما من النبي كافيان لإثبات نبوته. أدعو عليك وأنت أدعو علي، أنا وياك نرفع أيدينا إلى السماء نرى إن كنت نبيا أم لست بنبي. وهذا طريق آخر غير المعجز مولانا. المعجز لاحظوا لاحظوا، هسه واحد يقول لي شيخنا شنو فرقه؟ هذا فرقه واضح. المعجز من حقك أن تطلبه من النبي ويجب على النبي أن ينفذ، يجب يجب يجب. ها تقول أنت نبي؟ يقول نعم نبي. أقول تفضل، إحنا مشتهر عندنا الطب، هذا ميت يحيي لي. من واجبه، من حقك شرعا أمام الله لك الحق، ومن واجب النبي أن يستجيب. أما المباهلة، المباهلة طلب من النبي نفسه، من النبي نفسه، تفرق عن المعجزة إخواني، فرق شاسع بيناتهن. المعجز له شرائط أخذناها في الدرس السابق، المباهلة ما إلها شرائط، بأنه يشرطون علي أنه تباهلنا على أن يكون مثلا اللي ينزل بينا مثلا غرق أو حرق أو كلا. لا 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 لا، أنا أدعو بما أشاء عليكم، لا دخل لكم في ذلك. لاحظوا، بمجرد أن يقبلوا المباهلة فقد قامت الحجة عليهم واستحقوا العذاب، خلاص. وإن لم نباهل بعد، وإنما الأمر يحتاج إلى شنو؟ إلى الفعلية، يعني الآن بالقوة هم مستحقين للعذاب، باقي بس ينفذون، يعني يدخلون بالمباهلة، خلاص ينزل العذاب فعليا عليه. المباهلة تنتج العذاب، المعجز ينتج أمرا غير العذاب. مولانا وين المعجز؟ وين المباهلة؟ ايش جاب هاي الهاي؟ المعجز تأتي بآية تهدي الناس بها، ترشد الناس بها، أما المباهلة تأتي بهلاكهم. شلون بعد تقيس هاي بهاي؟ لا، المباهلة شيء والإعجاز شيء آخر. وإن كان ما يجري في المباهلة هو نوع من الإعجاز، ولكن هذا أثر من آثار المباهلة، لا أنه هو المباهلة. استجابة الدعاء ليست بالأمر المعجز، كل الناس ممكن أن تدعو الله والله يستجيب لها، مع ذلك جعله للأنبياء خاصة طريقا من طرق إثبات نبوتهم أم لا؟ نعم. الخلاصة والحاصل إخواني أنه لدينا ثلاثة طرق لإثبات نبوة النبي: الطريق الأول الإعجاز، الطريق الثاني النص، الطريق الثالث المباهلة. وجميع هذه الطرق مسجلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نص عليها القرآن، جميعها معاجز النبي نص عليها القرآن: اقتربت الساعة وانشق القمر، القرآن نص على القرآن وعلى إعجاز القرآن، القرآن نص على الإسراء وعلى المعراج، وأيضا نص على النص، وقال أن النص من الطرق التي تثبت بها نبوة النبي. احتج على النصارى واليهود بمن؟ بما موجود في كتبهم عن رسول الله، الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وكانوا يعرفون رسول الله، بعد ما من حقهم يطالبون بمعجزة؟ لماذا لم يطلب اليهود أو النصارى معجزة من رسول الله؟ لماذا لم المشركون طلبوا؟ لأنهم يعلمون أن ليس من حقهم ذلك، لأنهم يعرفونه. المعجزة احنا ايش قلنا فائدة المعجزة شنو هي؟ إلمن أول ما بدأ المصنف الكلام ايش قال؟ لابد أن يعرفهم بشخصه ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعين. فائدة المعجزة حتى نعرف هذا نبي لو مو نبي. خب إذا كنا نعرف وطلبنا المعجزة من النبي، الله يقول لا معجزة لكم، لأن المعجزة لها غاية ولها غرض، والغرض متحقق، فهذا يكون من تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل قبيح قبيح قبيح، هذا ثابت علميا بعد أخوة، تحصيل حاصل هذا. يعني يصير النبي جاينا وموجود وأنا أقول لإلهي أرسل إلينا نبي، يرسل هو النبي يمك موجود، شنو أرسل لك نبي؟ هذا النبي يمك، أنت تطلب شيئا حاصلا، هذا شيء حاصل، وتحصيل الحاصل قبيح. إذن الناس، وأخيرا المباهلة كما أوضحنا من خلال الكلام المتقدم. هذا تمام الكلام في درسي هذا اليوم، تتمة العبارة وبيانها يأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.